أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء 12 في مدارسة كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية، وموضوعنا اليوم يتناول شرح حديث في غاية الأهمية، لأنه يعالج مرض الهم والغم والحزن، تلك العلل النفسية التي صارت هي شعار هذا الزمان. قال العلامة ابن القيم في المسند وصحيح أبي حاتم، يعني بذلك ابن حبان الحافظ محمد ابن حبان ابن أحمد المكنى بأبي حاتم التميمي البستي صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان، وكان من أئمة زمانه في الحديث، وكان عارفا بالفقه والكلام والطب والنجوم، طلب العلم على رأس 300، وأدرك النسائي وغيره، وتوفي في عام 354 من الهجرة. قال في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وفي لفظ هنا: ما أصاب عبد هم ولا حزن، في لفظ: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن، ببعض التغييرات في لفظ هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. وتتمة الحديث كما بين. هذا الحديث كما قال العلامة ابن القيم رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وأخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبزار في مسنده، والبيهقي في الدعوات الكبير وفي القضاء والقدر. وهذا الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، قال فيه من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب، وقد شرحه هنا في هذه الفائدة، وتكلم عنه أيضا في كتاب شفاء العليل، في كتاب شفاء العليل كما سيأتينا من كلامه هو في هذه الفائدة. هذا الحديث للأسف يتغافل عنه الكثيرون، مع أنه من أعظم الأدوية الإيمانية للأمراض النفسية، سواء كان هذا من مرض الهم والحزن. ولذلك فالفائدة الأولى التي أريدكم أن تستفيدوها من مدارستنا لهذا الحديث، أن نحيي هذه السنة ربما تكون المهجورة، فنتواصى به لا سيما في هذا الزمان، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، ولم يقل أن يحفظهن. لابد أن يتعلم هذا الحديث، لابد أن يتفهم ويتدبر معاني هذا الحديث، فنتواصى بهذا إن شاء الله تعالى، ونأخذها نية في دراستنا لهذا الحديث العظيم الذي يحتوي على معاني التوحيد والعبودية ومعرفة ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته كما سيأتينا إن شاء الله. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن التداوي من الأمراض النفسية بالأدوية الكيميائية المعلومة، فقال الشيخ رحمه الله لا شك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية، فيصاب بالهم للمستقبل والحزن على الماضي، وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الحسية البدنية. قال ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية أي الرقية. قال هذا الدواء بالرقية أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف. ثم ذكر رحمه الله هذا الدعاء وأنه من أعظم الأدوية الشرعية في هذا الباب، ثم قال لكن لما ضعف الإيمان ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية، وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية، فلو كان الإيمان قويا كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماما، فكلما كان الإيمان راسخا في القلوب كان تأثير هذه الرقى الشرعية تأثيرا واضحا ناجعا يعرفه كل من جرب. قال الشيخ بل إن تأثيرها أسرع من الأدوية الحسية، ثم استشهد رحمه الله بقصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلوا على قوم من العرب، ولكن هؤلاء القوم الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم، فشاء الله عز وجل أن لدغ سيدهم لدغته حية، فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقية، فقالوا لهذا الرجل لا ترقي على سيدهم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا. قال الصحابة لهؤلاء الناس لا نرقي سيدكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم، فقالوا لا بأس. فذهب أحد الصحابة يقرأ على هذا الذي لدغ، فقرأ سورة الفاتحة فقط، فقام هذا اللديغ كأنما نشط من عقال، وهكذا أثرت قراءة سورة الفاتحة على هذا الرجل، لأنها صدرت من قلب صحابي مملوء إيمانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه وما يدريك أنها رقية. لكن في زمننا هذا ضعف الدين وضعف الإيمان، وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة وابتلوا فيها في الواقع، ولكن ظهر في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأقوالهم، ويزعمون أنهم قراء بررة. وكما تعرفون هذا الأمر الذي عم الخطب به للأسف الشديد. لكن الفائدة أن الرقية الشرعية بهذه الأدوية الإيمانية وتلك الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أثرها على المؤمن لا شك تأثير قوي، وهي أنجع الأدوية له أكثر من تلك الأدوية الحسية. وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال تلك الكلمات إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. الفائدة الثانية التي نتوقف عندها أنه ينبغي علينا أن نعلم أن الهموم والغموم التي تصيب المرء هي من جملة ما يكفر عنه بها ويخفف عنه من ذنوبه إذا هو صبر واحتسب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذن هذه عقيدتنا وهذا يقيننا، كل ما يبتلي الله عز وجل عباده به من تلك الابتلاءات من تعب وإجهاد وهموم وأحزان وأذى يلحقهم وتسلط أعدائهم عليهم ونزول تلك الكربات بهم، هذا من أعظم مكفرات الذنوب لهم. ولذلك العبد الذي يفقه عن ربه حكمة الابتلاء لا ترى في قلبه تسخطا، بل يتعامل مع الابتلاء من منظور الصبر والاحتساب والرضا. إن الإيمان وما يتبعه من الاحتساب والتوكل على الله والرضا بقضاء الله وقدره والإيمان به، وما يكون من شأن العبد الذي يتشبث بسبيل ربه سبحانه وتعالى يديم الذكرى وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، هذه هي الخطوة الأولى في علاج ما ينتاب المبتلى من ضرر. وهذه الأمور هي التي تنقذه من أن يقع فريسة لانشغال الفكر في الهموم المادية والمعنوية وتشتت العقل في القلق على المستقبل وابتعاده عن الجادة بفعل تلك الوساوس التي تعصف بالإنسان وتجعله غير قادر على القيام بواجباته. إذن علينا أن نفهم أن تلك الهموم وتلك الغموم حكمة الرب تبارك وتعالى فيها أنها من أعظم الكفارات للعبد إذا هو فهم ذلك عن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي نتوقف عنده في بداية شرح هذا الحديث أن نعلم أن التوسل إلى الله عز وجل بدعاء العبادة وبفعل العمل الصالح والتوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذه من أدل الدلائل على التوحيد ومن فقه الموحدين. فنحن إذا نظرنا في هذا الدعاء نجده يحتوي على كمال الفقه في الدعاء بأسماء الله وصفاته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نبدأ في شرح ألفاظ هذا الدعاء. بدأ بقول القائل: اللهم إني عبدك. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة سمعت في الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك إلى آخر هذا الحديث، فداومت على هذا اللفظ، فقيل لها: قولي اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخر هذا الحديث. فأبت إلا المداومة على اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل شيخ الإسلام هل هي مصيبة في ذلك أم لا، وهذا موجود في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني صفحة رقم 205. فأجاب شيخ الإسلام بل ينبغي لها أن تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك، فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ زوج، فلفظ زوج يطلق على المرأة ويطلق على الرجل، وكذلك لفظ العبد قد يطلق على المرأة ويطلق كذلك على الرجل، لكن الأولى مراعاة ذلك. فهذه فائدة لأخواتنا حالما النطق بمثل هذه الأحاديث أن ينطقوها على معنى التأنيث، فتقول الأخت اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك ناصيتي بيدك إلى آخر هذا الحديث. قال الإمام ابن القيم هنا فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، عدد الفوائد. أولها قال منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه، يعني الواحد مش بيقول على والده فقط بل والدي وجدي وجد جدي هكذا إلى أبينا آدم، فنحن جميعا عباد الله تبارك وتعالى. قال وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له. كلمة التملق معناها الثناء على الله عز وجل والدعاء والتضرع والتحبب إلى الله عز وجل. وقد روى ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الأرمؤوط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، أما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا، هذا الرجل سألهم بالله أن يعطوه فامتنعوا، فجاء هذا الرجل الكريم وأعطى هذا السائل خفية دون أن يدري قومه، فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله، فهذا الرجل يحبه الله. والذي أعطاه لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم، وهنا محل الشاهد، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم وقام يتملقني. قام هذا العبد يدعو الله عز وجل ويتضرع له ويثني عليه ويتلو آيات الله تبارك وتعالى، فهذا العبد الذي جاهد نفسه جاهد الراحة وجاهد الدعاء وجاهد النوم ليقوم يصف قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا يحبه الله جل وعلا. ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم وأقبل بصره حتى يقتل، فإذا به هو يقف ويثبت أمام جيش الأعداء حتى يقتل أو يفتح له، فهذا الرجل الثابت يكون بتلك المنزلة يحبه الله. وثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. الشاهد كلمة يتملق هنا التي ذكرها الإمام ابن القيم معناها التضرع والثناء على الله عز وجل. قال وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه. كلمة الاستخذاء معناها الاستكانة والخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، واعتراف بأنه مملوكه بالله. اسمعوا هذه الكلمات بقلوبكم، عيشوها وعيشوا معانيها، لأنها تحتاج منا وقفة. إي والله، يقول واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. وتحت هذا الاعتراف أنه لا غنى عنك طرفة عين، وأني لا غنى عنك طرفة عين، وليس لي أن أعوذ به وألوذ به غير سيدي، ليس لي أحد ألوذ به وأعوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب، وأنه مدبر، وأنه مأمور، وأنه منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. العبد هو كده، لا تجده يعترض، لا تجده يتجرأ، لا تجده يرفع رأسه، لا تجده إلا معترف بعجزه ونقصه وعيبه، لا تجده إلا وهو فقير إلى ربه، يعلم أن ربه هو الغني، وأنه يستمد الخير منه وحده، وأنه لن يجيره من الله أحد، ولن يعيذه من الابتلاء ومن الشر غيره سبحانه وتعالى، فلا يلوذ ولا يستعيذ إلا بسيده سبحانه وتعالى، الذي كل الخلائق مفتقرة إليه، محتاجة له. يعترف الواحد منا بهذا المعنى فيذل وينكسر، ولا تراه يختار قبل القضاء، ولا يتمرر بعد القضاء، بل يتحبب إلى الله ولو كان في وقت البلاء. هكذا شأن العبد، تراه لا يختار قبل القضاء ولا يتمرر بعد القضاء، وتراه يتحبب إلى ربه ولو كان في البلاء. يقول الإمام ابن القيم: وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة. خذوا بالكم من المعنى ده بقى، أن هناك أنواع للعبودية، هناك عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهناك عبيد القهر والربوبية، ومن عداهم فهم عبيد القهر والربوبية، أي كلهم عبيد لله مقهورون بقهر القهار، وإن لم يقيموا معنى العبودية في أنفسهم. فحين يسمون عباد لله، يقول ابن القيم رحمه الله: فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، هذا الكون كله لله، فهؤلاء الخلق من خلق الله، سواء كانوا أبرار أو كانوا أشقياء فجار. أما عبيد الطاعة فأولئك إضافتهم كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه، إضافة تشريف، إضافة تكريم، كإضافة عبودية رسوله إليه، بقول الله تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. أفتت اللجنة الدائمة بأن العبودية على أنواع ثلاثة: عبودية حقيقية عامة لجميع الخلق، اللي هي سماها هنا ابن القيم عبودية القهر والربوبية، وهذه ليست لأحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما هنا في قول العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، هذه عبودية كونية قدرية حقيقية عامة مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كيف شاء، وجميع الخلق ينقادون له طوعا وكرها، فلا معقب لحكمه وهو اللطيف الخبير، ولا شريك له في شيء من ذلك، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. العبودية الثانية هي عبودية التشريف والتكريم لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته وسائر الصالحين من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه: سبحان الذي أسرى بعبده. هذه عبودية التشريف. وقوله في شأن الملائكة: بل عباد مكرمون. وفي شأن الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه هي العبودية الحقيقية الخاصة التي اختص الله تعالى بها الصالحين الأخيار من عباده، فشرفهم بذلك وكرمهم. النوع الثالث نوع يكون فيه أمر العبودية بين مخلوق ومخلوق، التي هي كانت في زمان الرق، فكانت هذه عبودية خاصة محدودة ومؤقتة، وهي إما أن تكون عبودية شرعية إن كانت عن طريق حرب إسلامية للكفار، فيقول الله للغانمين هؤلاء الأسرى ويدخلوا في ذلك في الرق، وتأتي عليهم أحكام الرق التي فصلها الفقهاء، وإما أن تكون غير شرعية وهي التي تكون عن سرقة الأحرار والتسلط عليهم ظلما وعدوانا، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى للناس وربما حلف بالله سبحانه وتعالى أو قال أشهد الله أو نحو من ذلك، فكأنه لاذ بالله سبحانه وتعالى وجعل ذلك ذريعة لكي يأتمنه الناس ثم بعد ذلك غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ها هنا هذا استولى على كما يصنع بعض الناس للأسف الشديد، وهذا موجود ومنتشر في بعض بلاد المسلمين، يأتون ببعض الرجال أو النساء من خدم من بلاد جنوب شرق آسيا وغيرها ويبيعونهم ويشترونهم، وهذا موجود للأسف الشديد، فهذا بيع حر لأنه لا تنطبق عليه أوصاف الرق لأنه لم يتملكه عن طريق تلك الحروب الإسلامية. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه، الراجل يشتغل عنده وأتى بكل ما طلب منه ثم بعد ذلك لم يعطيه ماله وحقه، فهؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة. الشاهد: العبودية ثلاثة أنواع: العبودية العامة التي هي من الخلق جميعا لله تبارك وتعالى على جهة القهر والربوبية، والعبودية الثانية عبودية التشريف والتكريم، والعبودية الثالثة التي تكون بين المخلوقين على ما فصلنا. قال الإمام ابن القيم: وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك، اسمعوا أيضا هذه الكلمات عشان نتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نتعلم معاني هذا الحديث، فعايزين نتأمل ونتحسس ونشرب القلب المعاني. ابن القيم رحمه الله يقول: وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك، يعني التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء، فلا يتعلق قلبه أبدا إلا بالله تبارك وتعالى، فلا يحب إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله، هذا هو العبد. فهل منا من يتشرف بمقام العبودية هذا؟ اسألوا أنفسكم، عايزين المعنى يتحقق، عايزين نحقق معاني الافتقار والانكسار والتوكل والاستعاذة بالله والتحبب إلى الله والخشية من الله عز وجل، هذه المعاني العظيمة التي تحقق معنى العبودية الحق. فكل ما نفعل من عبوديات ظاهرة مآلها وحكمتها تحقيق هذه المعاني. وفيه أيضا وانت بتقولي إني أمتك وانت بتقول إني عبدك، فيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى بالقلب واللسان والجوارح، هكذا أنا عبد من سائر الوجوه، سواء كنت صغيرا سواء كنت كبيرا سواء كنت حيا ميتا، سواء كان هذا حاصل عندي مستشعره بقلبي بلساني بجوارحي، مطيع عاصي، أنا عبد، قصارى أمري أني عبد. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يمتلك لسيده سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك علي، فهكذا أنا عبدك يا سيدي ويا مولاي، فالذي مننت علي هو أنت سبحانك وتعالى، أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما قولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن صح، اسمعوا الكلمة دي، ابن القيم بيقول ايه؟ فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. هذا الذي يحقق معنى العبودية. المعاني دي كلها نعيشها في وجداننا ونغرسها في قلوبنا لنحقق اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. ثم قال ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاؤه وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف شاء، لم يخفهم بعد ذلك. فهل بعد هذا تخشون من الظلمة ومن جبابرة الأرض ومن شياطين الإنس وأنتم تعلمون أن نواصي العباد وأن قلوب العباد مقهورة بقهر القهار سبحانه، فلم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين. وأنا دائما أبدا أقول لكل مبتلى ولكل مستضعف ولكل من يستشعر أنه لا حول له ولا قوة ويقهر ويظلم، أقول له اعرف وافهم، وعليك أن توقن بهذا المعنى الجليل: الله هو القاهر فوق عباده، يقهر عباده على ما يريد، ونحن له عبيد يفعل بنا ربنا ما يريد. فالمتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم، هذا شأن الناس وهذا شأن الخلق. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. اللي يفهم المعاني دي يفهم يعني إيه أنا الفقير إليك يا سيدي، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم. إذن لما تتوكل على غير الله؟ لما تنتظر أن يأتيك الفرج من قبل الناس؟ فلا تعلق آمالك إلا بربك، بسيدك، بمولاك، بوليك. فلم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولذلك قال هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه المعاني في قول القائل في هذا الدعاء: ناصيتي بيدك. والله تحتاج إلى أن نراجعها كثيرا حتى تثبت في القلوب. وابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا أيضا في كتاب زاد المعاد فقال: ناصيتي بيدك، أي فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره. يبقى أنا إذا كانت ناصيتي بيد الله سبحانه وتعالى يبقى أنا أملك إيه؟ وإذا كان كذلك فهو ذليل تحت سلطان قهر الله تبارك وتعالى. وأنا أريد أن أشير إليكم بفائدة طيبة وجليلة أشار إليها الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله. أشار إلى أن أحد العلماء وهو من أشهر علماء المخ والتشريح والأجنة وكان كندي الأصل قال: تأكد لنا أن المخ الذي تحت الجبهة مباشرة الذي في الناصية هو الجزء المسؤول عن الكذب والخطأ. سبحان الذي قال: ناصية كاذبة خاطئة، ولم يقل ناصية كذاب خاطئ. وصف الناصية بأنها هي الكاذبة وبأنها هي الخاطئة. هذا العالم قال أنه لو قطع هذا الجزء من المخ الذي يقع تحت العظمة مباشرة قال فإن صاحبه في الغالب لا تكون له إرادة مستقلة ولا يستطيع أن يختار، وحينئذ يفتقد السيطرة على نفسه. قال ثم وجدوا أن هذا الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف صغير، لأن الحيوان مركز قيادته وحركة جسمه أيضا من هذا المكان. وإلى هذا أشار المولى سبحانه وتعالى بقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن مركز القيادة موجود في الناصية. القرآن يذكر لنا هذه الحقيقة التي عرفها علماء العصر بعد 1400 سنة من نزول كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك، أي أن هذا المركز للقيادة بيد الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، ولعله لحكمة لا نعلمها شرع الله أن تسجد هذه الناصية وأن يطأطئ الواحد منا رأسه لله، ولعل هناك علاقة بين تلك الناصية التي تسجد خاشعة وبين السلوك حتى يستقيم. فهنا يقول العبد ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. وتضمن هذا الكلام أمرين، أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم. فالله سبحانه وتعالى من وصفه ذلك لا يظلم مثقال ذرة، فهو على صراط مستقيم، عدل في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. هذا ربنا تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه، فلذلك عدل فينا قضاء ربنا تبارك وتعالى، عدل فينا قضاء. ثم بين الإمام ابن القيم الفرق بين الحكم والقضاء. لماذا قال القائل هنا في الدعاء ماض في حكمك، عدل في قضاء؟ فقال وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء. وفهموا بقى المعنى ده، علشان هذا أمر من أمور الاعتقاد نحتاج أن نتفهمها جيدا. قال فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. يبقى الحكم هيتقسم إلى نوعين، حكم اسمه الحكم الكوني القدري، وحكم سيكون هو الحكم الديني الشرعي. زي ايه؟ علشان المثال يوضح ليكم الامر، ربما المصطلحات في البداية يعني تبقى صعبة بعض الشيء لمن لم يسمعها قبل ذلك. الحكم الكوني كما في شأن الاوامر التي اذا امر الله عز وجل بها بكن فيكون، كما قال الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكقول الله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكقول الله جل وعلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله شاء بأمره الكوني بحكمه الكوني، شاء أن تشرق الشمس منذ ساعتين، هذا أمر كوني، كوني الآن مشرقة، عليك الآن أن تقومي بهذه الوظيفة. هذا أمر كوني. أنت الآن بتتكلم، الله أمر هذا اللسان أن ينطق بهذا الكلام فتكلم، هذا أمر كوني. لكن هناك حكم أو أمر ديني يطلبه الله عز وجل منا، فيقول الله مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم، أمر إيه؟ ديني، أمر تشريعي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى في حكم ديني وفي حكم كوني، إيه الفرق ما بين الاثنين؟ هيقول هنا الإمام ابن القيم الفرق، هيقول: والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه. يعني الله جل وعلا يأمرك، فهذا الحكم أو هذا الأمر الشرعي نافذ فيك، ماض فيك، لأن الله أمرك أن تفعل ذلك. وكذلك الأمر الكوني الذي أراده الله عز وجل وأمر أن يكون ونفذ قضاؤه سبحانه وتعالى، أنت مقهور تحت هذا الحكم وتحت ذاك، فأنت عبد عليك أن تمتثل لأمره الديني، وأنت عبد عليك أن تمتثل أيضا وتتقبل وترضى أمره الكوني. يقول: وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضي فيه ونفذ فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكن مخالفته. ربنا شاء ان الشمس تطلع، تقدر انت انك تعمل شيء اخر؟ ربنا شاء ان انت تمرض، تقدر انت تقول للمرض ان ينكشف دون ان تصنع شيئا؟ لا تستطيع مخالفة الامر الكوني. شاء الله كذا وكذا من الامور التي تحدث في الكون، فليس للعبد استطاعة على مخالفتها. اما في الامر الديني، ربنا يأمرك ان تصلي ويأمرك أن تكوني أمينة، وبعد ذلك العبد يخالف أمر الله عز وجل. يبقى في الأمر الكوني لا يمكن المخالفة، لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى جعله هكذا في الكون، يقهر العباد عليه، لا تصرف لهم فيه، يقهرون بقهره سبحانه وتعالى على هذه الأوامر الكونية. أما في الأمر الديني فهنا الأمر ترك لاختيار العبد، هل يمتثل أو لا يمتثل ويخالف، هل يمتثل أم يخالف. فالأمر الديني قد يخالف فيه العبد، الأمر الكوني لا يمكن مخالفة العبد فيه. تبين ذلك؟ طيب. قال: ولما كان القضاء، معنى القضاء يعني قضى بالشيء أي أتمه وأكمله، هكذا عند أهل اللغة. فلما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه. احنا قلنا الأمر الكوني القضاء الذي قضاه الله عز وجل، اللي هو الأمر الكوني الذي مضى، فهذا القضاء الذي تم يقول بعد مضيه ونفوذه، فيقول فيه العبد: عدل في قضاؤك، أي هذا الحكم الذي حكمت به علي يا رب، والله يا رب أنت عدل لا تظلم مثقال ذرة في كل ما تصنع، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه يا رب. يبقى عدل أن يمرض هذا، وعدل أن يقهر هذا، وعدل أن يحدث لهذا كذا وكذا من النعم أو من النقم. الله يعامل العباد بعدله سبحانه وتعالى، لا يظلمهم ولا يجور عليهم، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون من وصفه ذلك. يقول: أما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه. الله حكم أن يحدث كذا، فإذا شاء الله أن ينفذ هذا الحكم كان، وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، ماض في العبد يعني على العبد أن يمتثل إلى هذا الأمر. وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمر ولا يستطيع تنفيذه. الكلام ممكن يكون صعب شوية، لكن إن شاء الله نبسطه ونيسره حتى نتبين هذه المسألة الاعتقادية المهمة. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قضى بقضاء، هذا القضاء الله سبحانه وتعالى قادر على تنفيذه سبحانه وتعالى، فلو شاء نفذه، ولو شاء سبحانه وتعالى حكم الله سبحانه وتعالى بحكم ما، إن شاء نفذه وإن شاء لم ينفذ، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو يمضي ما يقضي به سبحانه وتعالى. أما غيره فليست عنده القدرة على ذلك. فإذا حكمنا بحكم، ممكن الناس تبقى عندهم استطاعة للتنفيذ أو لا يستطيعون التنفيذ، قد يقضي غير الله بشيء لكن لا يقدر على تنفيذه، فلا يستطيع تنفيذه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه على كل شيء قدير. طيب الكلام ده يعني عايزين نعيش إيمانيا، إزاي يعني؟ إزاي أفهم معنى ماض في حكمك عدل في قضاء؟ يعني يا رب أنت إن حكم، سواء كان هذا الحكم حكما كونيا فهو ماض في لا محالة، لأنه أمر لن يتخلف، وإن أنت حكمت في حكما دينيا فهو ماض في أيضا، لأنه لابد أن أمتثل إلى هذا الأمر، فإن خالفت فلست بعبد. ماض في حكمك على كل الأحوال، شئت أم أبيت، خالفت أو امتثلت، وأنت يا رب تقضي وقضاءك نافذ، وهذا القضاء يا رب ليس فيه منك ذرة ظلم، مثقال ذرة من ظلم، بل أنت يا رب في سائر قضائك أنت عدل. فيقول العبد في قوله عدل في قضاءك، يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، سواء كان صحة، سقم، غنى، فقر، لذة، ألم، حياة، موت، عقوبة، تجاوز وغير ذلك. فالله جل وعلا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يمضي على العبد فهو سبحانه وتعالى عدل فيه، في كل هذا الله سبحانه وتعالى عدل في كل ذلك. ابن القيم له كلام أيضا حول هذا في عدة مواضع من كتبه، يتكلم فيه عن تفسير قول القائل ماض في حكمك عدل في قضاؤك، فقال في موضع آخر هذا متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد، أحدهما إثبات القدر وأن أحكام الرب نافذة في عبده ماضية فيه لا انفكاك. يبقى اكتبوا الفوائد، يبقى كلمة ماض في حكمك عدل في قضاءك، أول حاجة بنثبت القدر، إثبات القدر، وإن ربنا سبحانه وتعالى أحكامه تنفذ في عبده وتمضي فيه ولا انفكاك للعبد عنها ولا حيلة له في دفعها. يبقى المعنى هذا الأصل الأساس الذي دلت عليه تلك العبارة الحكيمة العظيمة المعنى ماض في حكمك عدل في قضاءك. المعنى الثاني إن العبد وهو يقول عدل في قضاءك تتضمن أصل آخر وهو الرضا، فبحسب معرفة العبد بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان بالله أرضى، فذاق طعم الإيمان. فقضاء الرب سبحانه وتعالى في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، اللي هو يا جماعة هو ربنا سبحانه وتعالى لما صنع بهذا اللي شافه هو بعينيه انه شر، لكن عاقبته في المآل الى خير. عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. اذا يتناول عدل في قضاء، كل قضاء يقضيه الله من عقوبة من ألم من كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من أقضية تكون في مآلها خيرا للعبد. والذي نفسي بيده، يقضي الله للمؤمن قضاء وما يكون له خير في غيره، وليس ذلك إلا للمؤمن. بل إن ابن القيم رحمه الله سأل شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ يعني العبد لما يعمل ذنب برضه عدل في قضاؤك؟ فقال شيخ الإسلام نعم، بشرطه. خدوا بالكم من إجابة العلماء، ما قالوش نعم وخلاص، قالوا بشرطه. فقال ابن القيم فأجمل في لفظه بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله، كأن يتوب العبد وينكسر له ويندم ويخضع ويذل ويبكي وغير ذلك، فحينئذ يكون مآل هذا الذنب خير وإن كان في الظاهر سيء. بل أن شيخ الإسلام في كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل قال فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل. ولهذا يقال، وعايزكم تكتبوا الكلمة دي عشان جميلة قوي ومحتاجين نناجي بها ربنا سبحانه وتعالى، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا أن تغفر لي. اللهم إن كل نعمة منك فضل وكل نقمة منك عدل، أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا أن تغفر لي. فاللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب. هذه القضية الخطيرة، حتى نتفهمها علينا أن احنا نؤسس أسس خطيرة جدا ومهمة جدا في قضية القضاء والقدر. أولها وأهمها الآن أن نعرف أن مدار هذه القضية على المعرفة بالله، فكلما كان بالله أعرف كان به أرضى، فكان نظره لقضاء الله نظرا سليما، فيفهم عن الله فينطق قلبه عدل في قضاؤك. يبقى محتاجين معرفة، محتاجين نعرف من هو الحكيم، محتاجين نعرف من هو العظيم، محتاجين نعرف من هو العليم، محتاجين نعرف القلب معاني تلك الأسماء. فإذا عرفناها وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو ألطف بنا وأرحم بنا وأحن علينا من آبائنا وأمهاتنا، إذا أشرب القلب تلك المعاني تبينت له تلك الأمور التي تختلط فيها أفهام كثير من الناس. اللي مش عارف هو ده اللي هيقع في هذا الباب. شكرا، قلنا الكلام ده زمان وما زلنا نؤكد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في أمر الإيمان بالقضاء والقدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، جعل لي فعل خاص. بعد أن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولم يقل وبالقدر خيره وشره. كأن الأول نحقق الخمس حاجات دول، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لو دخل الإيمان في القلب وترسخ يهون عليه ويتيسر له فهم قضية القضاء والقدر، وما يبقاش فيها أي إشكال وما يبقاش فيها أي اعتراضات ولا شبهات. عشان كده احنا النهاردة بس بندوق القلب الإحساس بإن ربنا عدل في قضائه، وإن ما يأمر الله عز وجل ويحكم به سيمضي في العبد لا محالة، فله سبحانه وتعالى القدرة التامة والإرادة، وله سبحانه وتعالى الأمر كله له وإليه. فلما يشرب القلب هذا المعنى نتعلم كده أول درجات الرضا عن الله سبحانه وتعالى. سنتوقف في مدرسة هذا الحديث إلى هذا الموضع من كلام الإمام ابن القيم، نسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم والعمل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا خالصا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.